بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فهذه أول قراءة لنا هذه الرسالة الطيبة المباركة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي الموسومة بمقدمة التفسير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن برحمتك. ربي يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. يقول الشارح رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة، يخطبها الإنسان عندما يريد أن يتكلم عن حاجة يريدها، سواء كان زواجا أو أي شيء مما يحتاجه في أمور دينه ودنياه، ولهذا تسمى خطبة الحاجة. وهذه الخطبة تقدم الكلام عليها، وننبه الآن عن فقرات فيها، وهو قوله: من يهده الله فلا مضل له. ما معنى من يهده الله؟ من يقدر الله له الهداية فلا أحد يستطيع أن يضله، وكذلك لا أحد يستطيع أن يخرجه من الهداية إذا هدي هداية التوفيق.
فالهداية على قسمين: هداية توفيق وهداية دلالة. هداية الدلالة يعنى بها هداية الإرشاد والتوجيه، وهذه يقوم بها الأنبياء والمرسلون ومن بعدهم أتباعهم من العلماء. وأما هداية التوفيق فهذه الهداية لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، فيوفق عبده لما يحب ويرضى. ومن قدر الله سبحانه وتعالى له هذا النوع من الهداية فقد أراد به خيرا عظيما. قال سبحانه وتعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فالهداية الأولى فهديناهم يعني دللناهم، فاستحبوا العمى على الهدى يعني بالهداية الثانية هداية التوفيق. فهداية التوفيق هذه لا تكون إلا له سبحانه وتعالى، لا يملكها أحد، حتى الأنبياء. وأما هداية الدلالة والإرشاد والتوجيه والنصح والوعظ فهذه الهداية يقوم بها الأنبياء، وهي وظيفة الأنبياء وأتباع الأنبياء. ولهذا جمع الله سبحانه وتعالى بينهما في القرآن، أو ذكرهما سبحانه وتعالى في القرآن حين قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، وقال في موضع آخر: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فهنا أثبت له الهداية في موضع ونفى الهداية في موضع آخر، فما المثبتة وما المنفية؟ أما ما أثبتها الله سبحانه وتعالى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فالمقصود بها هداية الدلالة والإرشاد. وأما ما نفاها الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت، فالمقصود بها هداية الإيه؟ هداية التوفيق. والمراد أن من قدر الله عز وجل له الهداية فلا يستطيع أحد أن يضله، مستحيل. ولهذا كان المشركون يأتون بسادات الصحابة فيعذبونهم ويؤذونهم، ومع ذلك ما يرجعون عن دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك من أراد الله عز وجل أن يخرجه من هداية التوفيق فلا يستطيع أحد أبدا أن يدخله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ملك لعمه أبي طالب هذا النوع من الهداية، هداية التوفيق، مع أنه كان حريصا عليه. ومع تأهل أبي طالب لأن يكون على هذا لو أراد الله عز وجل له، يعني أقصد بالتأهل هنا يعني أنه دافع ونافح ووقف، ما كان معاندا كأبي سفيان مثلا، ولكن شاء الله لأبي سفيان أن يدخل الإسلام مع عناده ومع مواقفه، وشاء الله سبحانه وتعالى لأبي طالب ألا يسلم بل مات على عصبيته حينما قاله على ملة عبد المطلب إلى آخره. وكذلك ما ملكها نوح لابنه، وما ملكها نوح لزوجته، وما ملكها لوط عليه السلام لامرأته، فهذه الهداية يختص الله عز وجل بها، وهي ولهذا كان مطلب الهداية مطلبا عظيما من الله سبحانه وتعالى، حين يقف العبد بينادى يا ربه في كل ركعات الصلاة يقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. هذه الهداية خاصة، هداية في الصراط، فالهداية على قسمين، هداية إلى الصراط وهي الهداية إلى الإسلام، وهداية في الصراط وهي الهداية إلى السنة في الإسلام، إلى السنة. الهداية إلى الصراط ينتظم تحتها 73 فرقة، والهداية في الصراط ينتظم تحتها فرقة واحدة هي أهل السنة والجماعة. لهذا كانت الهداية في الصراط أخص أنواع الهداية. نعم.
ومن يضلل فلا هادي له، من يقدر له الضلالة فلا من يقدر له الضلالة فلا أحد يهديه، سواء كان في الضلالة وأراد أحد أن ينتشله منها أم لا. وقوله أشهد مع أن الأفعال التي قبلها بضمير العظمة،
يعني نستعين نعود، هذا ضمير العظمة، لكن جاء هنا وقال وأشهد أن لا إله إلا الله، والأصل هو يقول ونشهد.
قالوا لأن الإفراد يناسب التوحيد، وأشهد أن لا إله إلا الله هذا توحيد لله عز وجل، فصار الأنسب أن يوحد لفظ الفعل أشهد، ولا يؤتى بالنون الدالة على العظمة أو على المتكلم ومعه غيره. قال المصنف رحمه الله: أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. قال الشارح رحمه الله: المؤلف بان في هذا الكلام أن تأليفه للكتاب له سبب، وهو سؤال بعض إخوانه أن يكتب له في هذا الموضوع، والتأليف قد يكون ابتدائيا من المؤلف يرى حاجة الناس إلى موضوع معين فيكتب فيه، وقد يكون له سبب سؤال بعض الناس أن يكتب، وقد يكون له سبب مثل سؤال بعض الناس أن يكتب في هذا الموضوع المعين، فالأول يكون مسؤولا بلسان الحال، والثاني يكون مسؤولا بلسان المقال.
وهذا في إشارة إلى نقطة مسلكية، وهي أن الإنسان أيضا إذا لجأ إلى التأليف أو كذا فإنه ينبغي أن يجمع وأن يؤلف وأن يصلي فيما يحتاج إليه الناس، ولا يكون هذا التصنيف شهوة، يريد الإنسان من ورائها مربحا ماديا أو رفعة دنيوية ومكانة بين الناس، فبئس هذا القصد إذا كان قصد الإنسان، ولكن ينبغي على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويعلم أن هذا العلم أمانة وأنه مسؤول عنه أمام ربه سبحانه وتعالى، فيكون تأليفه وتصنيفه فيما احتاجه الناس إليه. ولهذا كثر عن الأئمة مثل قول شيخ الإسلام هذا: وقد سألني بعض الإخوان أن أكتب كذا، أو قد سألني بعض الإخوان أن أصنف كذا، كثير من هذا في مصنفات الأئمة، معنى هذا أنهم كانوا مضطرين إلى هذا التأليف والتصنيف، ومن ألف منه ابتداء فلموضوعات كانوا يحتاجون، كان المسلمون يحتاجون إلى بيانها. أما أن الإنسان يجمع من هنا ويجمع من هنا ويجمع من هنا ويأتي حتى يخرج كتبا في النهاية ويصبح في تعداد المصنفين مصنفين وهو جاهل بدينه، إنما يجمع من هذا ومن هذا ومن هذا، لا سيما بعد التقدم في النت وخلافه، أصبح الآن أصبح الإنسان الآن يستطيع أنه يحصل أي مادة علمية بأقصر في أقصر وقت زمن، يجمع من هنا ومن هنا ومن هنا ثم يؤلف بين هذا ويطلع كتاب ويكون نعم صحيح أصبح المسألة كذلك.
فإن العالم إذا رأى الناس محتاجين إلى شيء وألف فإن حال الناس تستدعي أن يبين لهم هذا الأمر الذي وقعوا فيه حتى يعرفوا الحكم ويتعبدوا لله به على بصيرة، وقد يسأل عن هذا الأمر المعين. قال المصنف رحمه الله: والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل.
ما عندك قاعدة
هاي. قال الشارح رحمه الله: قواعد كلية. قواعد كلية، القواعد جمع قاعدة وهي أساس الشيء، ومنها قواعد البيت أي أساساته، أي الأساسات التي تعين على فهم القرآن، وحينئذ نعرف أن هذه القواعد قواعد تفسير لتفسير القرآن، لأن فهم القرآن أحد الأمور الثلاثة التي قصدت بإنزال القرآن، فإن القرآن نزل لأمور ثلاثة: بتعبده وتلاوته فإن القرآن نزل لأمور ثلاثة: التعبد بتلاوته وفهم معانيه والعمل به. ولهذا
هذه ثلاثة أمور، وبعض العلم أضاف إلى هذه الثلاثة أمرين آخرين، الرابع هو التحاكم إليه، والخامس الاستشفاء به. فيقول القرآن نزل لهذه الأمور الثلاثة: التعبد، التلاوة، تلاوة اللفظ، وفهم المعنى والتدبر، والثالث العمل به، والرابع التحاكم إليه، والخامس الاستشفاء به، سواء كان من أمراض القلوب الشبهات والشهوات، أو كان من أمراض الأبدان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه بالإخلاص والمعوذتين. نعم.
ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون العشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فالقرآن نزل لهم.
الله أكبر، هذا منهج الصحابة رضي الله عنهم، من نظروا إلى أن القرآن مسؤولية عظيمة، وأن القرآن إنما خوطب به الصحابة أولا، ولهذا حرصوا على العمل بما فيه، ولم يفصلوا رضي الله عنهم بين العلم بالقرآن والعمل، بين التلاوة باللفظ والنزول به إلى الواقع. هم علموا أنهم مخاطبون بالقرآن على وجه الإلزام، إما بفعل الأوامر أو بترك النواهي، هذا إذا كان في الأحكام، أو بالتصديق إذا كان في الأخبار، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في الأخبار فهم صدقوا، وعدلا في الأحكام فأحكامه عادلة، وهي الأوامر والنواهي فامتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجمعون بين العلم والعمل، ولا يوفق الإنسان في كتاب الله إلا إذا كان يقصد ذلك، لا يقصد فقط العلم، وإنما أن يضيف إلى ذلك العمل، حينئذ تكون هناك بركة القرآن. ولا نحن نشوف عندنا العلم بالقرآن وبلفظه وكذا، كثير عندنا معاهد قراءات وعندنا وعندنا وعندنا، وهذا الحمد لله مما من الله سبحانه وتعالى به علينا، لكن نحن نحتاج إلى العمل، نحتاج إلى العمل. الأمة تفتقد الآن إلى العمل بالقرآن، إلى أن تنزل بالقرآن من حيز العلم إلى واقع التطبيق والعمل.
فالقرآن نزل لهذه الأمور الثلاثة، أما لفظه فلا يكاد يشكل على أحد أو يعصر على أحد، لأنه يقرأه العامي والعالم والمتعلم، وأما فهمه فهو الذي يحتاج إلى تعلم وتفكر وتدبر، وأما العمل به فهو أشد على النفوس وأعظم.
شوف يعني الشيخ جعل أن العمل أشد على النفوس من العلم. العلم تفتح وتقرأ وتعلم، لكن العمل صعب، فقد يعلم الإنسان الشيء لكن العمل صعب. ولهذا جمع الله بين العلم والعمل في كثير من آية القرآن، قال سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فآمنوا فيها إشارة إلى العلم، لأنه لا إيمان إلا عن علم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فآمنوا وعملوا الصالحات، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. ولهذا كان العمل ركنا من أركان الإيمان وجزءا من الإيمان لا يتجزأ،
لأن النفس تحتاج إلى مجاهدة في إلزامها بما تقتضيه الحال من تصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب النهي. وتأمل قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، حتى يتبين لك أنه لا بد من فهم القرآن ولا بد من العمل به. وقول المؤلف رحمه الله ومعرفة تفسيره ومعانيه، كل هذه من باب عطف التفسير أو عطف المترادف، فهو كقول الشاعر ألف قولها كذبا ومينا، لأن فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه معاني متقاربة، وإن كان فهم القرآن يتضمن فهم معناه وفهم حكمه وأسراره، لأن القرآن له معاني، ولهذه المعاني والأحكام حكم وأسرار. ثم قد يقال إن التفسير غير المعني، إن التفسير غير المعنى، التفسير تفسير اللفظ، والمعنى هو ما يراد به الكلام.
ما يراد به الكلام يعني كن أعم، يعني تفسر لفظة ثم تقول يراد به اللفظة كيت وكيت وكيت، يبقى ممكن يقال ان تفسير غير ايه، التفسير غير المعنى، فالتفسير يكون مراد به تفسير اللفظ، انما المعنى يعني المراد من هذه اللفظة بما تحمله من معاني. نعم.
يقول العلماء التفسير تفسير اللفظ فقط، بان يفسر هذه الكلمة كما يفسرها صاحب القاموس، مثال أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. تفسيره اللفظي أن تقول يوم يأتي شيء من آيات الله الدالة على القدرة مثلا، والمراد بها طلوع الشمس من مغربها. هنا صار فرق بين التفسير اللفظي والتفسير المعنوي الذي يراد، ولهذا القرآن يفسر
يعني تفسير لفظي يوم يأتي شيء من آيات الله الدالة على القدرة، ثم المعنى بقى والمراد به طلوع الشمس من ايه، من مغربه. طبعا المراد به طلوع الشمس من مغربه ده مش في اللفظ الموجود عندنا. نعم.
ولهذا القرآن يفسر على الناحيتين تفسيرا لفظيا مطابقا، مطابقا اللفظ فقط، وتفسيرا معنويا وهو ما يراد به، ثم قد يتوافقان وقد يختلفان. فإذا أردنا أن نجعل كلام المؤلف، أن نجعل العطف في كلامه على التأسيس والتوكيد والترادف،
لا التوكيد والترادف، على التأسيس يعني يبقى معنى جديد، يعني معنى مؤسس، كلام مؤسس يعني كلام جديد أو كلام مؤكد لما سبق أو مرادف لما سبق.
على التأسيس إلى التوكيد. فإذا أردنا أن نجعل كلام المؤلف أن نجعل العطف في كلامه على التأسيس لا التوكيد والترادف، نقول إن فهم القرآن نزيد به الحكم،
يريد به
يريد به الحكم والأسرار التي يتضمن معرفة تفسير
التي يتضمنها
التي التي يتضمنها معرفة تفسير
ومعرفة تفسيره
التي يتضمنها ومعرفة تفسيره.
نعم، يعني بأداء أمرين، الأمر الأول أنه إن فهم القرآن يريد به الحكم والأسرار التي يتضمنها اللي هي اللي متعلقة بالمعنى. اثنين، ومعرفة تفسيري اللي متعلقة باللفظ.
ومعرفة تفسيره
يعني معنى اللفظ فقط ومعاني، أي معرفة المراد به.
ومعرفة تفسيره أي معرفة المراد به. قال المصنف رحمه الله تعالى
في صفحة يعني يقول إذا أردنا أن نفهم كلام المؤلف على أن هذا الكلام يعني تأسيس لا توكيد، فنقول إن فهم القرآن يريد به الحكم والأسرار التي تضمنه الوحدة. اثنين، ومعرفة تفسيره، بأننا حكتين دلوقتي الحكم والأسرار ومعرفة التفسير. معرفة الإباء يعني معنى اللفظ فقط، ده اللي هو طبعا اللي هو يرد معنى التفسير. ومعاني أي معرفة المراد به، يعني معنى اللفظ فقط ومعاني أي معرفة المراد به. مشكلة الطبعات هذه اللي هي السوئية دي، يعني المعنى يختلف كليا، يعني لو اختلف قرأ من هنا ما نفهم شيء.
قال المصنف رحمه الله تعالى
لسه في المهم أننا إذا أردنا أن نجعل العطف عند شيء
والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل. قال الشارح رحمه الله تعالى أفادنا المؤلف رحمه الله أن تفسير القرآن نوعان، نقلي وعقلي، ولكن يجب أن يكون التفسير العقلي غير مخالف للتفسير النقلي، لأن التفسير النقلي مقدم عليه، وذلك لأن العقول يلحقها من الشبهات والشهوات ما يحرمها الوصول إلى معرفة الحق بخلاف المنقول. ومع ذلك ففي المنقول شيء من الباطل، فيه إسرائيليات كثيرة أدخلت في التفسير، فيه أحاديث موضوعة وضعيفة أدخلت أيضا في التفسير، تحتاج من الإنسان إلى أن يعرف ما يميز بين الحق وأنواع الأباطيل.
كلام شيخ الإسلام رحمه الله والتمييز في منقول ذلك، يعني ما نقل عنه من ما نقل إلينا في التفسير، ما نقل إلينا في التفسير لابد أن نميزه، أن نميز بين منقوله في منقوله ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل. فالمنقول في حق وباطل، والمعقول في حق وباطل. أما الحق اللي في المنقول هو ما ثبتت به النصوص وصحت، وأما الباطل في المنقول هو ما لم يثبت به سند، فما لم يثبت به سند، ومن ذلك ما أدخل من إسرائيليات في التفسير، وما أدخل في ذلك من أحاديث ضعيفة وموضوعة، فلا ينبغي أن نأخذ بهذا في التفسير، لكن نأخذ ما صح فقط، ما نأخذ ما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم وما صح عن الصحابة وما صح عن التابعين في ذلك. والمعقول كذلك وهو ما يسمى بالنظر، ما يسمى بالنظر، وهذا المعقول أيضا فيه حق وفيه باطل. أما الحق الذي فيه فهو ما وافق المنقول ولم يخرج عنه، وأما الباطل الذي فيه فهو ما خرج عن المنقول وما خرج عن مراد النصوص. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. قال الشارح رحمه الله: الدليل عقلي أم نقلي؟ نقلي وعقلي أيضا، لأننا يجب أن نعتبر دليل العقل في القرآن ما لم يخالف المنقول، وإلا فالعقل لا شك أن له مدخلا كبيرا في فهم القرآن، ولهذا يأمرنا عز وجل بالتفكر، بل إن التدبر في قوله ليدبروا آياته يدخل فيه المعنى الذي يدركه الإنسان بعقله. قال المؤلف رحمه الله: فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. قال الشارح رحمه الله: وما سوى ذلك فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. قال الشارح رحمه الله تعالى: العلم الحقيقي هو إما نقل مصدق عن معصوم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما قول عليه دليل معلوم، قول يعني بعض العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
فالمقصود بالنقل هو ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالعلم إما نقل مصدق عن معصوم، عن معصوم يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لأن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يعصم في هذا، في النقل قد يهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه بلغ عن ربه، وأيضا لما كانت السنة وحيا فإنه لا يعصم في هذه السنة، فلا يقع فيها وهم، فيما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما يقع في وهم، الشرع ما في وهم ولا في غير ذلك، إنما هو نقل، نقل محفوظ. إن علينا جمعه وقرآنه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم. فالمقصود بالقول وإما قول عليه دليل يعني قول لبعض العلماء من الصحابة ومن بعدهم، عليه دليل معلوم يعني من الكتاب والسنة هذا المنقول، أو من المعقول الحق الذي هو نسميه مثلا دليل القياس.
وإما قول عليه دليل معلوم،
وإما قول عليه دليل معلوم، قول يعني بعض العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لكن عليه دليل معلوم من المعقول أو المنقول، ولهذا نثبت دليل القياس وهو من الدليل العقلي. إذن هذه ينبغي أن نجعلها قاعدة، بحيث يقال: ما هو العلم الحقيقي؟ فيقال كذا وكذا، تضع عليه شرطة أو تضع إشارة وتطالع تفكر، ثم تنقل مثل هذه القواعد والضوابط العظيمة، وهي أن العلم إما نقل مصدق عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم.
نعم، إذا أردت أن تضع قاعدة لمعرفة العلم الحقيقي، معرفة العلم الحقيقي، فضع هذه القاعدة: إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. هذه قاعدة ذهبية إذا أردنا أن نعرف العلم الحقيقي. اللي عندك هذا علم حقيقي ولا مزيف، اللي عند الآخر هذا علم حقيقي ولا مزيف، اللي تسمعه هذا علم حقيقي ولا مزيف. شوف ما له قاعدة، ما هذه القاعدة؟ إما أن يكون ما يقول هذا الشخص قاله عن نقل مصدق عن معصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول عليه دليل معلوم من صحيح المعقول والمنقول. نعم.
قال الشارح رحمه الله: المؤلف رحمه الله استعمل السجع في هذا الكلام، والسجع إذا لم يكن متكلفا فإنه لا شك يزين الكلام ويحببه للنفس، ولهذا يقع أحيانا في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لكن بدون تكلف. يقول:
نعم، يعني إذا كان الإنسان يلجأ إلى السجع من غير تكلف ولا تعسف ولا لي، مثلا للكلام حتى يخرج سجعا، أو يريد التوصل به أيضا إلى باطل، ما لم يكن كذلك فهو محمود، لأنه يزين الكلام ويجعل المستمع منتبها، وهو نوع من أنواع البلاغة التي أتت بها لغتنا، فلا بأس باستعماله ما لم يصل إلى حد التكلف أو الوصول به إلى الباطل، أخذ باطل.
قوله: ما سوى ذلك، المشار إليه النقل المصدق عن معصوم والقول الذي عليه دليل معلوم، فإما مزيف مردود وهذا يكون في مقابل النقل المصدق، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، يعني نتوقف فيه. فالأقسام حينئذ ثلاثة: ما علمت صحته وهو الأول، وما علم
النقل مصدقا معصوم،
وما علم بطلانه وهو الثاني، وما يجب التوقف فيه وهو الثالث، لأننا لا نعلم.
يعني ما علمت صحته الأول، الأول هو إيه؟ اللي هو المصدق عن معصوم وقال عليه دليل. طيب، وما علم بطلانه والثاني اللي هو إيه؟ اللي هو المزيف المردود، اللي هو المزيف المردود. طيب، والثالث ما توقفنا فيه وهو ما لا نعلم أنه بهرج ولا منقود، يعني أنه صحيح نأخذه أو مردود نرده، فهذا نتوقف فيه حتى يتبين لنا بعد ذلك صحة أو ضعف. إذن الأول نعمل به ونأخذ به وهو النقل الصحيح، والثاني نرده لأنه مزيف مردود كذب، والثالث نتوقف فيه حتى نتبين،
لأننا لا نعلم هل هو من النقل المصدق عن معصوم، وهل هو من القول الذي عليه دليل معلوم، أو نعلم أنه مزيف ومردود، ما نعلم هذا ولا هذا، فالأول مقبول والثاني مردود والثالث نتوقف فيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
ومعنى البهرج هو المغشوش، وبهرج النقود من الذهب والفضة هي المغشوشة، والمنقود أي السالم من الغشي. نعم. طيب، نتوقف عند هذا. وحاجة الأمة، نتوقف عند هذا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.